ثم ساق المصنف بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر. هذا غاية المدح. ونعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شمال، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال يعني الرسول عليه السلام: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة يعني أشخاص. فنرى في هذا الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام مدح بضعة من أصحابه المشهورين، فقال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، وهكذا. ويشبه هذا المدح، بل ذاك منتهى المدح، حين قال عليه السلام: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، حتى عد تمام العشرة المبشرين بالجنة. ومن هذا الحديث أخذ الخطباء حينما يترضون عن العشرة المبشرين بالجنة. المبشرين بالجنة، من الذي بشرهم بالجنة؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح. النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة إلى أن أتم عدد العشرة. لا شك أن في هذا الإخبار، بل في هذا التبشير من الرسول صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء الصحابة بأنهم من أهل الجنة غاية المدح والثناء. فكيف هذا وقد سبق معنا في الدرس الماضي قوله عليه السلام: المدح هو الذبح، وقال لمن مدح أخاه بوجهه: قطعت عنق أخيك. الجواب ما أشار إليه المؤلف البخاري رحمه الله في الباب حين قال: من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. فثناء الرسول عليه السلام على هؤلاء الأشخاص الذين ذكروا في هذا الحديث، وعلى العشر المبشرين بالجنة الذين ورد ذكرهم في الحديث الذي شفت بعضه آنفا، هو تأكيد لهذا الاستثناء الذي أشار إليه المصنف في الباب. فإذا نحن ضممنا هذا الباب إلى الباب السادس، خرجنا بنتيجة غير النتيجة التي أخذناها في الدرس الماضي. الدرس الماضي أخذنا نتيجة أنه لا يجوز مدح الرجل في وجهه مطلقا. الآن نأخذ نتيجة غير تلك النتيجة، أو بالأحرى نأخذ نتيجة تقيد النتيجة السابقة. وخلاصة ذلك هو أنه لا يجوز مدح الرجل في وجهه إلا في حالة كون المادح يأمن الإثام والإضرار الذي يمدحه في وجهه، وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق إلا مع ناس يعني في غاية الخلق الثاني. وهذا الخلق الثاني عادة لا يتجلى في الإنسان إلا إذا بلغت سنا معينا، أما إذا كان شابا وصالحا فلا يجوز مدحه إطلاقا، لأنه الآن هو في دور النشوء ودور التربية. فإذا ما مدح فيخشى أن يدخل الشيطان في قلبه فيخرجه عن الصراط المستقيم الذي هو سالك فيه. إذن يجب أن نقلل من ثنائنا ومدحنا لغيرنا، لأن هذا هو الأصل. وإذا كان ولا بد من الثناء على الغير، فيجب أن ننظر في هذا الغير، هل هو ممن يخشى أن يضر بمدحه أم لا. فإذا غلب على ظننا أن رجل شبعان مدحا شبعان ثناء، وكل ذلك مثلا الذي أسكت في منطلقه في حياته وهو مستقيم في سبيله إلى ربه، فإن ذلك يجوز المدح لإعطاء كل ذي حق حقه. والأحاديث كثيرة جدا في ثناء الرسول عليه السلام على كثير من الصحابة، مثل هذا الثناء الذي هنا أو غير ما ذكرت. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، عفوا، لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. هذا منتهى المدح كما قلنا، لا يدخل النار، إخبار من النبي الصادق أن أحدا من أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لا يدخل النار أبدا. لماذا مدحهم الرسول عليه السلام؟ لسببين توفر واجتمع. الأول أنهم يستحقون هذا المدح، لأن الرسول لا يتكلم إلا بوحي السماء. والآخر أن الرسول عليه السلام لا يخشى فتنة على هؤلاء الصحابة، لأنهم آمنوا بالله ورسوله حقا. أحيانا يمدح الرسول عليه السلام مع إلفات النظر إلى تقصير في هذا الممدوح. هو قال مرة: نعم العبد فلان ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر الخطاب، لو أنه كان يقوم من الليل. فلم يعد بعد ذلك يدع صلاة الليل، فمدحه من جانب وبين النقص الذي فيه ولو في النافلة، من جانب آخر فحطه على أن يزداد صلاحا وتقى. جاء في آخر الحديث